أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية في المسألة الأولى، حيث استشكل المحقق صاحب العروة رحمه الله في شرط الخيار في المهر في الزواج المنقطع، ولا شك أن سبب الاستشكال هو الفارق الجوهري بالنسبة للمهر ذكرا بين الزواجين الدائم والمنقطع، حيث إنه ليس ركنا في العقد الدائم لكنه ركن في العقد المنقطع. ومن هنا علق غير واحد من المعلقين أنه لا وجه للاستشكال، بل كان ينبغي عليه أن يجزم بالمنع من شرط الخيار في النكاح المنقطع. لماذا؟ لأن شرط الخيار في النكاح المنقطع يجعل المهر دائرا بين الوجود والعدم، متى؟ فيما لو أعمل شارط الخيار خياره ففسخ المهر دون العقد، فيصبح عقد منقطع بدون مهر، فيختل ركن العقد المنقطع فيكون الشرط على خلاف الشرع. هذا الشبيه راح يصير بالبيع بلا ثمن. غاية الأمر هنا من باب الاقتضاء التشريع التعبدي، لا من باب الاقتضاء الطبيعي العقلائي كما في البيع بلا ثمن والأجارة بلا أجرة. هكذا ذكر غير واحد من المحققين، منهم السيد القوي رضوان الله عليه. هذا ولكن لا بد من تمحيص الحديث في المقام، وذلك بالتعليق من خلال أمرين. الأمر الأول أنه توجد صور لشرط الخيار، نتعرض بشكل كلي إلى صورتين منها في المقام. الصورة الأولى أن يشرط الخيار في أصل المهر بأن يكون مفاد الشرط التخيير بين إبقاء المهر وحذفه، وهذا هو المورد الذي علق عليه المحققون ونظروا إليه نوعا. الصورة الثانية أن يشرط لنفسه الخيار في المهر إلى بدل محدد، كما لو سمى في العقد المنقطع 50 دينارا وشرط لنفسه حق الخيار في استبدالها ب500 ما، فيكون مخيرا بين الإبقاء على المهر المسمى وبين استبداله ب500 توما. ومن الواضح أن اختلال الركن في العقد المنقطع إنما يتصور في الصورة الأولى، لأن الأدلة دلت في العقد المنقطع أن العقد المنقطع الذي لا يذكر فيه المهر فاسد، مو هكذا مفاد الروايات؟ فإذا تنزلنا فإننا أقصى ما نستفيده منها هو أن العقد الذي ذكر فيه المهر القابل للزوال بالشرط لا إلى بدله كالذي لم يذكر فيه المهر. أما إذا كان الشرط الخيار بين المهر المسمى ومهر بديل عنه فهو لن يكون أبدا مشمولا لتلك الروايات، لأن العقد المنقطع سيكون على كل حال فيه مهر، إما هو المسمى في متن العقد وإما هو البدل المشروط بالشرط. هذا الأمر الأول، فلا بد من التفريق بين هاتين الصورتين استشكالا ومنعا، استشكالا عند الماتن ومنعا عند المعلقين الذين منعوا. طبعا مو بس الماتن استشكال، كل الذين لم يعلقوا على كلام الماتن هم موافقون له في الاستشكال، والذين علقوا بالمنع أفادوا المنع. لكن الإنصاف بالنسبة لهذا الأمر الأول أن المراجع لكلام الماتن والمراجع لكلمات المحققين الذي يظهر لنا منهم هو أنهم لم يتعرضوا لهذه الصورة الثانية، كان مسكوت عنها هذه، بس كان ينبغي أن يلمحوا إليها كما ألمح إليها الشيخ كاشف الغطاء في تعليقة له على المتن رضوان الله عليه. الأمر الثاني وهو الأهم في تقديري هو أنه لا شك في أن المهر عرفا وعقلائيا ليس ركنا في عقد النكاح، لا دائما ولا منقطع، هذا واضح. وقد وافقت الشريعة العرف والعقلاء فيما يرتبط بالنكاح الدائم، فقد صححته ولو لم يذكر فيه المهر، واستعاضت عنه بالمتعة قبل الدخول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف وبمهر المثل بعد الدخول. أما في النكاح المنقطع والذي هو ماهية كالنكاح الدائم عرفا وعقلائيا كلاهما نكاح، الفرق بينهما في التوقيت فقط، بل يظهر من الروايات كما أشرنا غير مرة أن النكاح المنقطع هو نفس الدائم، غاية الأمر شرطت فيه الأيام كما عبرت الروايات. نعم، غاية ما هنالك أن الشريعة تعبدتنا بأن ذكر المهر في متن العقد أو إيقاع العقد مبنيا عليه مذكورا قبله مقاولة ركن في صحة العقد، بحيث لولا لا يصح العقد. طيب جيد، وهذا هم ثابت بلا شك عند جميع الفقهاء، وهذا فارق تعبدي على خلاف القاعدة الأولية بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، دلت عليه الأدلة الخاصة في النكاح المنقطع. وهكذا جيد، فهذا الأمر التعبدي نبقى مع دليله وأنه بأي مقدار دل على الركنية. الظاهر من مرويات المقام، وسيأتي التعرض له إن شاء الله في النكاح المنقطع في محله، هو أن خلو العقد عن ذكر المهر خلو عن ركن من أركانه، عن شرط من شرائطه. وأكثر من هذا لا تدل الروايات. نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام ذكر المهر في متن العقد المنقطع، غاية الأمر جعل الزوج لنفسه شرط الخيار في العقد المسمى المذكور في متن العقد المنقطع. فإن أعمل خياره لن ينقلب العقد عما وقع عليه من أنه ذكر فيه المهر. غاية ما هنالك أنه إن أعمل خياره لن يكون ملزما بالمهر المسمى في متن العقد، سيكون ملزما بمهر المثل. فإن كان هنالك مهر مثل قبل الدخول فهو ملزم بمهر المثل قبل الدخول، وإن لم يكن هنالك مهر أصلا قبل الدخول فلا شيء عليه قبل الدخول. نعم، بعد الدخول بالاتفاق يوجد مهر مثل لما استباح منها خارجا، لأن المهر عند العرف والعقلاء أجرى لهذا العمل، وهكذا صدغت التعبيرات كتابا وسنة أيضا، خصوصا في النكاح المنقطع هن مستأجرات. وإن كان أشرت غير مرة أن التعبير بالأجرة موجود حتى في دائرة النكاح الدائم، حتى بالنسبة لزوجية رسول الله صلى الله عليه وآله موجود 4 أو 5 موارد مذكورة: إنا أحللنا لك نساءك اللاتي أتيت أجورهن. جيد، فحينئذ ما أريد أن أقوله بأن العقد المنقطع ليس خاليا عن ذكر المهر وإن شرط الخيار في هذا المهر. فالنتيجة أنه إن أعمل الخيار سيحذف المهر المسمى، والقول كما قال السيد الخوي رضوان الله عليه مصرح في المقام، وكما لعله يظهر من غيره، بأن مهرا فيه الخيار يجعله دائرا مدار الوجود والعدم على الرأس والعين. لكن سؤال سيدنا الخوئي: هل يجعله كأنه لم يذكر في متن العقد أو لا؟ ذكر حتما في متن العقد، والواقع خارجا لا ينقلب عما وقع عليه. الجواب ذكر حتما في متن العقد، لكن ذكر في متن العقد وعلى أساس أن المكلف لن يكون ملزما به. جيد، قد يكون الركن هو مجرد ذكره في متن العقد، وأن لا يخلو متن العقد عن ذكر المهر. مقيد بأن لا يعمل الخيار بإسقاطه، كما هو مقيد بأن لا تبرئه منه الزوجة. هسه لو ذكرت وأبرأتك منه الزوجة، مو كذلك؟ يسقط عنك لو ما يسقط. جيد، هي من الآن موافقة على أن تفسخ إذا أردت، فكأنه خلق إمكانية الإبراء وجعلها بيدك أيها الناكح المتزوج بالزواج المنقطع. لا بد لكي يتم الإشكال من السيد الخوئي ومن استشكل هنا أن يستظهر من روايات ذكر المهر في العقد المنقطع أن ذكره لازما هو الركن، والحال أن الروايات لا تفيد أن أكثر من ذكره هو الركن. ومن هنا فإما أن نرفع المنع من شرط الخيار في المنقطع، أو إذا تنزلنا فنتنزل إلى الاحتياط كما هو مفاد عبارة الماتن، حيث ذكر الإشكال وفي موارد الإشكال يلتجأ إلى الاحتياط الوجوب. أكثر من هذا ما ممكن.
تعبدي
النكاح الدائم يا أخي أخطر من النكاح المنقطع، ومع ذلك جاز الخيار فيه ولم يكن ذكره ركنا. في النكاح المنقطع لولا أن الروايات دلت على أنه ركن لما كنا اشترطنا صحة النكاح المنقطع به. كل الفقهاء يقولون بها الكلام، لا أحد يقول بأنه مقتضى قاعدة العقود أن يذكر المهر بحيث إذا لم يذكر، والقول بأنهن مستأجرات فيكون قلع وقف الإجارة ركن أقول ورد هذا في الدائم، ولم يقل أحد بأنه يصيره ركنا في متن العقد. اللهم إلا أن يستظهر مستظهرا، وهذا عقده على البحث القادم في النكاح المنقطع، من روايات ذكر المهر أن المهر كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة، لكن الروايات لا تدل على هذا انصافا، لا تدل على هذا، وسياتي.
باعتباره اجره
النكاح دائما اجره، نفس الشيء.
هذا متمحض بالاجره اكثر
منها. ليش؟ اذا كانت الاجره مقابل ما يستبيح من بضعها ففي الاثنين يستبيح.
لذلك هذه لمده معينه.
بل بالعكس، ذاك يستبيح اكثر.
اجل ذلك انه حددت القيمه.
لكن يستبيح من حياتها أكثر، مو بس من بضعها، بناء على الفتاوى المشهورة من أن له القوامية عليها في جميع الجهات. أقول هذه التفريقات مو تفريقات جوهرية يا أخي. أنا أدري خوف في النكاح الدائم يوجد نفقة، في هذا ما يوجد نفقة في النكاح الدائم، لكن كون أجرة أجرة في الاثنين، والقرآن عبر عنه بالأجرة في الاثنين. صحيح أن جانب الأجرة والمصلحة الشخصية وكذا تبرز في النكاح المنقطع أكثر من النكاح الدائم، لكن أصل بناء الاثنين على الاستمتاع واستحلال البضع وإلى آخره واحد، جوهريا واحد. أصنافه تختلف بين هذا وحتى النكاح الدائم قد تشترط فيه الزوجة أن لا يكون له عليها كذا وأن لا يكون له عليها كذا وأن لا يكون قابل أو مقابل قابل، فتصير النكاح الدائم شبيه بالمنقطع من بعض الجهات، وهذا ليس فوارق جوهرية. فأقصى ما في البين الاحتياط، والاحتياط سبيل النجاة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته، قال فلانة زوجته، هي قالت صحيح أنا تزوجت أنا وياها، عند الإمامية ما لازم الإعلام، ما لازم الإشهاد، متى تزوجتوا؟ احنا أحرار، ما لك شغل متى تزوجت، بيني وبينها تزوجت، أمر لا يعني شخصا ثالثا إلا إذا كانت هي ذات بعل طبعا من قبل، وهذا خارج عن محل الكلام. هي خلية وهو ما عنده أربع زوجات قبلها، ها؟ فلا يمس لا حكما شرعيا ولا يمس حق أحد. جيد، إذا ادعى رجل، وخل نفترض هم هي ولي ما عندها، أو تقلد من لا يقوم بالولاية للأب والجد، مو مهم، فصدقت، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها، حكم لهما، يحكم لهما أصلا، حكم بعد ما يحتاج، حكم لهما يعني لازم قضاء وحكم، لا مو هذا المقصود، حكم لهما يعني يتعامل معهما على أساس ذلك، لأن الأمر لا يعني شخصا ثالثا، يعنيهما. جيد. والحياة والسيرة العقلائية والمتشرعية والشريعة المقدسة قائمة على هذا الشيء، أن الأمر الذي لا يعني إلا شخصا ها أو شخصين وتصادقا عليه فإنه تجري عليهما أو عليه أحكامه كما هو واضح. من حيث المبدأ في ظاهر الشرع، بس في الواقع هما زوجان أو مو زوجين الله أعلم، ويرتب جميع آثار الزوجية بينهما ما دام تصادقا على دعوى الزوجية الدائمة، هو قالها وهي وصادقته أو العكس، فلا بد من إلزام كل واحدة منهما والتزامه بكل الأحكام التي أذعنا بها أو تصادقا عليها، لأن الحق لا يعدوهما. انتبهوا للعبارة يا إخوان، ولقاعدة الإقرار دليلان، وإذا مات أحدهما، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، مو بس الحقوق المتبادلة بينهما، حتى ما يتفرع على ذلك، يعني عنوان الزوجية رسما يثبت رسما، ها؟ جيد. ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أبناء قرية من القرى مثلا، أو غريبين جاء إلى وطننا، ماكو فرق، هذه استحسانات عامية موجودة في مغني ابن قدامة وغيرها، أنهما إذا كانا بلديين لا يقبل منهما إلا بأن يشهد لهما أهل البلد، لأن عادة النكاح خصوصا عند القوم يشترط فيه الإشهاد، حتى لو اشترط الإشهاد يوم الشاهدان ماذا؟ خير إن شاء الله، مجبورين هم أن يجيبون الشاهدين، ماذا الأمر يعني هما ولا يعني شخص ثالث. عموما هذا مبنى وبناء باطل، أما مبنى فلأنه لا يشترط الإشهاد، فلا يفرق بينهما بلديين وغريبين يعقدان سر بدون أن يطلع أحد أحرار. وبناء من باب أنه وإن اشترطنا الإشهاد لا يعني هذا لزوم إقامته ما دام قد تصادقا، وهذا أمر لا يمس شخصا ثالثا، يمسهما وجوب التمكين وجوب الإنفاق والقوامية وإلى ما هنالك، تمسهما لا تمسوا شخصا ثالثا. هذا الفرع الأول في المسألة. وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية، اسمحوا لي يا إخوان في المسألة نمشي فرع فرع. جيد، في هذا الفرع فتوى ودليل، والدليل دليلان. أما الفتوى فهي أن أحد الشخصين إذا ادعى الزوجية من الآخر وصادقه الآخر حكم بالزوجية، وهذا مجمع عليه لا كلام فيه، إنما الكلام في الدليل عليه. المتقدمون أفتوا بهذا، جملة منهم اللي تعرضوا للفرع الفقهي ولم يشيروا إلى دليله. المتأخرون كصاحب المسالك، كصاحب مجمع الفائدة والبرهان، كصاحب جامع المقاصد، آخرون استدلوا في المقام بأن الأمر لا يعدوهما، وقد أقرا على نفسيهما، فهما مصداق لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. انتبهوا يا أخوان، لأن الأمر لا يعدوهما، وقد أقرا على نفسيهما بالزوجية، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ أو لازم. فعبائر هؤلاء الفقهاء تتضمن دليل واحد، الأمر لا يرتبط بغيرنا، أقررنا على أنفسنا فنحن صغرى لكبرى، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أنا أقريت بأنها زوجتي فعلي كل واجبات الزوجية تجاهها، هي أقرت أنها زوجتي فعليها كل واجبات الزوجية تجاهي، تم الأمر فتثبت الزوجية. لكن المحقق صاحب العروة صريح عبارته أن لدي دليلين، فكك، قال لأن الأمر لا يعدوهما، ولقاعدة الإقرار. الدليل الأول أن الأمر لا يعدوهما، أن الأمر يرتبط بالشخصين معا، وهو وإن كان على مستوى العبارة فيه نوع من إشكالية حزازة، باعتبار أنك بعد قليل رح تقول وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، ورثه الآخر في فرضين، أن يكون الآخر له ورثة، والفرض الآخر أن لا يكون له ورثة. إذا ما إلى ورثة صحيح الأمر لا يعدوهما فيما يرتبط بالميراث، لكن إذا إلى ورثة وماتت الزوجة رح الزوج يزاحم ورثتها، إذا ماتت الزوجة رح تزاحم ورثته، فإذا الأمر من هذه الجهة سوف يعدوهما. فالتعبير إنما جار فيه الماتن المعروف من التعبير.
عند زوجة ثانية بس ما يشير.
نفس الشيء، نفس الشيء. الأمر يعدوهما. نعم في أحكام لا تعدوهما، وهو وجوب الإنفاق، وجوب التمكين، قسم من الأحكام تعدوهما وقسم لا تعدوهما. لكن يوجد شيء آخر هنا يعني، وعليه السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، وهو أن الأمر الذي من شأنه أن لا يعلم إلا من جهة الشخص يصدق قوله فيه، والزوجية في حد نفسها أمر لا يعني بالدرجة الأولى إلا الشخص، وإن كانت لوازمه قد تؤثر على الآخرين، لكن من حيث المبدأ هو لا يعني إلا الشخص، وهو من حيث المبدأ لا يعلم إلا من جهته، منها قضايا النسب، قضايا الزوجية والخلية. إذا المرأة قالت أنا خلية، أو قالت أنا متأهلة، أو قالت أنا في عضين شرعي، أو قالت ها؟ فما لا يعلم عادة إلا من قبل الشخص جرت السيرة العقلائية القطعية على تصديقه فيه. وأمر الزوجية بينها وبينه ليس من شأنه، خصوصا في الأزمنة السابقة وحتى في زماننا، مو مضطرين نسجله بالمحكمة، ليس من شأنه في حد نفسه أن يعلم إلا من أمور شخصية، خلنا نعبر عنها. لا شك ولا ريب أنها عقلائيا كذلك، وأن من حق العقلاء أن يكتموا، وهي أمور شخصية خاصة مثل النسب، الزوجية، الخلية والمتزوجة أيضا نفس الشيء، هذا أمر خاص فيها. صحيح الاجتماع مرات كثيرة يظلمها في بعض الحالات، لكن هذا أمر خاص فيها، هي تطلع أحد أنها عاقدة على رجل أو معاقدة، هذا أمرها. حينئذ لا شك أن السيرة العقلائية قائمة على هذا، وأن السيرة المتشرعية شغلت على هذا في عدة أبواب، ولا شك أنه لم يأتي ردع من الشارع عن هذه السيرة العقلائية المطبقة عليها، هذا مسلم. فمع تبديل تعبير لا يعدوهما أو تفسيره لا أقل بهذا التفسير يصبح الأمر واضح. نعم الوقت منتهي، الشيء اللي يحتاج لبحث ولا بأس إذا تراجعوا حوله. قال ولقاعدة الإقرار، ما هي قاعدة الإقرار التي أشار إليها هنا؟ هل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ كما حملها السيد الحكيم السيد الخوئي وربما غيرهما، أو مراده هو أساسا من قاعدة الإقرار مو ما ذكره الشهيد الثاني والبعض، بل مراد من قاعدة الإقرار من ملك شيئا ملك الإقرار به؟ كل محتمل، محتمل يكون جار المعروف من قبل الشهيد الثاني وغيره، ويحتمل أن يكون مراد من الإقرار هنا من ملك الإقرار، هو لم يبين من مراده،
بس يعبر عن الثاني قاعدة الإقرار.
أي يعبر عن هذه قاعدة الإقرار، من ملك شيئا ملك الإقرار به، يقال لها قاعدة من ملك هي عادة، لكن قد يعبر عنها بقاعدة الإقرار، ما في مانع. أنا أستقرب أن مراد المعروف، لأن هو قال لا يعدوهما ولقاعدة الإقرار، يعني تبع الشهيد الثاني في التعبير، ويمكن أن يكون مراده قاعدة من ملك. على كلا التقديرين نتكلم غدا إن شاء الله، مهم البحث جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.